الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثاني من باب صلاة الكسوف من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا من صفة صلاة الكسوف، ونذكر بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف مما سبق، ومن ذلك أنه يسجد سجدتين فيطيل السجود، وهذا عند الحنابلة، ويدل عليه حديث عائشة الذي سنذكره بعد قليل. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يطيل السجود، والراجح قول الحنابلة أنه يطيل السجود ويدل عليه حديث عائشة. قول المصنف: ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل. هذه الصفة وردت من حديث عائشة، فروت عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. قول المصنف: فإن تجلى الكسوف فيها، أي في الصلاة وهو يصلي، أتمها خفيفة، لحديث أبي مسعود في البخاري ومسلم: فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. فعلى هذا إذا انكشف يتمها خفيفة، ويعني إذا انكشف معنى ذهب ضوء القمر، يعني إذا رجع يعني ضوء القمر أو ضوء الشمس فإنه يتمها، قال المصنف رحمه الله: وإن غابت الشمس كاسفة، أو طالعة، أو طلعت، أي أو طلعت الشمس أو طلع الفجر، والقمر خاسف لم يصلي. قال المصنف: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، الحكم هل يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي، قالوا، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، ويعمل بالأصل في بقائها وذهابها سواء للشمس أو القمر. قال المصنف: أو كانت غير آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني الآيات غير الزلزلة لا يصلى فيها، فوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق ولم يصلوا. أما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها فثبت عن ابن عباس كما سيأتي، المصنف رحمه الله يقول: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. هذه العبارة فيها شيء من الاختصار. وابن قدامة في المقنع يقول: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة. وعبارة المصنف أوضح من عبارة الحجاوي في زاد المستقنع، المسألة: هل يصلي للآيات كلها أو لا يصلي؟ والآيات مثل ما قلنا الزلازل والبراكين والفيضانات. القول الأول قالوا: الصلاة لسائر الآيات حسنة مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، قالوا قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف. القول الثاني قالوا: لا يصلي لشيء من الآيات إلا فقط الكسوف، وهو مذهب مالك والشافعي. القول الثالث قالوا: لا يصلي لشيء من سائر الآيات غير الكسوف، إلا الزلزلة، إلا الزلزلة. إذن يصلي للكسوف وللزلزلة، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا لمشروعية الكسوف بالأدلة التي ذكرناها. وأما الزلزلة فاستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، فأطال في القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، القنوت بمعنى القيام، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت إلى آخر الأثر. قال في آخر الأثر، قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات. أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وسنده صحيح. فعلى هذا الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية الصلاة للكسوف والزلزلة فقط، لثبوت ذلك عن ابن عباس. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان كيفيات صلاة الكسوف. قال رحمه الله: وإن أتى، أي الذي يصلي للكسوف، وإن أتى في كل ركعة، الصفة الأولى، بثلاث ركوعات، الصفة الثانية، أو أربع، الصفة الثالثة، أو خمس، قال المصنف جاز. روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات. ست ركعات يعني ثلاث ركوعات في الأولى وثلاث ركوعات في الثانية، هذا رواه مسلم. وحديث ابن عباس كما سيأتي الأدلة، كما سيأتي الأدلة بعد قليل. إذن قال النووي: وبكل نوع، قال بعض الصحابة كما سيأتي بعد قليل، قال بعض الصحابة بل إنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفات صلاة الكسوف والخسوف: الصفة الأولى التي ذكرها المصنف، في كل ركعة ركوعان، وشرحناها، ودليله حديث عائشة الذي ذكرناه: صلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات في ركعتين، ركوعان في الأولى وركوعان في الثانية، أربع ركعات في ركوعين وأربع سجدات، هذه اللي أخرجها البخاري ومسلم. الصفة الثانية، قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، الركعة الأولى ثلاث ركوعات، والمجموع ست ركوعات، الركعة الأولى فيها ثلاث والركعة الثانية فيها ثلاث. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين، أخرجه مسلم من حديث جابر. الصفة الثالثة قوله: أو أربع، أي أو أربع ركوعات، يعني الركعة الأولى أربع ركوعات والركعة الثانية أربع ركوعات، المجموع ثمان ركوعات. ودليله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات، رواه مسلم. الصفة الرابعة قال المصنف: أو خمس، الركعة الأولى خمس ركوعات، الركعة الثانية خمس ركوعات، فالمجموع عشر ركوعات. ودليله حديث أبي بن كعب: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وسنده صحيح. المصنف يقول: قوله جاز، أي إن فعل هذا أو ذاك فلا بأس، بمعنى أن الصفات كلها جائزة، الصفات كلها جائزة. إذن وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل جميع الصفات جائزة؟ القول الأول قالوا جميع الصفات التي صحت جائزة، وهو مذهب الحنابلة على ما سبق تفصيله. القول الثاني قالوا لا يجوز إلا الصفة الأولى، يعني في كل ركعة ركوعان، وهو مذهب أكثر أهل العلم. والراجح هو القول الأول، أن الصفات كلها جائزة، والدليل صحة الأحاديث التي ذكرناها. وبعض أهل العلم يضعف هذه الأحاديث إلا حديث عائشة، ويقول من المعلوم أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت مرتين، ولا كان للنبي إبراهامان. ونقول الراجح أن لصلاة الكسوف أكثر من صفة، وإذا قلنا أن لصلاة الكسوف أكثر من صفة ليس معناها أن نقول أن إبراهيم مات مرتين، أو أن للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهامان. نقول الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أكثر من مرة، والدليل الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى. ومما يدل على تصحيح الروايات أنه ثبت كذلك عن بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة تقول صلاة الآيات 6 ركعات في 4 سجدات، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعائشة هي التي روت حديث في كل ركعة ركوعان، ومع ذلك ترى أنه لا بأس بالصلاة ب6 ركعات، مما يدل على ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم جعل أوصل الصفات إلى صفات كثيرة، فابن حزم جعلها 8 صفات، لكن هذه الصفات غالبها من تصرف الرواة. فابن حزم رحمه الله إذا يعني وجد اختلاف في الألفاظ والحديث يكون واحداً يجعلها صفة، يجعلها صفة، والراجح الثابت ما ذكرناه قبل قليل. وابن تيمية يقول إن الكسوف يعرفه أهل الحساب، أي أنها عملية حسابية قد تتأخر أو تتقدم حساباتهم، وفي الوقت الحاضر يعرف بدقة متناهية. فهل إذا علم يعني وقت الكسوف لا نصلي؟ نقول بل نصلي. هل نصلي يعني إذا لم نراه بالعين المجردة؟ نقول لا نصلي الكسوف إلا إذا رأيناه بالعين المجردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه، والرؤية المراد بها الرؤية المجردة، كما تكلمنا في هذا الأمر في مسألة دخول الهلال، أو كما في باب أو في كتاب الصيام، في كتاب الصيام. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.